نعم.
بقوله
طيب تستعمل. نعم. أحسنت. ففرق بين إذن البكر وإذن السيد للفرق بين حاليهما. تمام. طيب. الدرس الثاني ابتداء درس من ابن عباس. حديث ابن عباس. أخذنا منها ظن. قال وعن ابن عباس نبدأ إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني أنها يرجع إليها في النكاح وتشاور مشاورة دقيقة، فلا يكفي أن يقال خطبك فلان فهل تأذنين بالتزويج، لا، لا بد أن تستأذن وأن تستأمر ويكشف لها الأمر، فيقال مثلا هو شاب أو شيخ، عالم أو جاهل، غني أو فقير، ذا شرف في قومها أو ليس ذا شرف، يعني يبين لها الأمر تماما لأنها أحق بنفسها، ولهذا لا تزوج حتى تستأمر. أما البكر يقول تستأمر أي تستأذن، والدليل قوله إذنها سكوتها، ولم يقل وأمرها سكوتها، بل قال إذنها، وهذا التفسير يدل على أن المراد بقول تستأمر أي تستأذن، وإذنها سكوتها، والذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب. ويكفي في البكر أن نقول خطبك رجل كفء فهل تأذني؟ إذا قالت نعم صح الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب إذنها. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الثيب تزوج نفسها، قال لأنه قال أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر يعني تستأذن، ولكن لا دليل فيه، وذلك لأن قوله أحق بنفسها من وليها هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تماما حتى تكون كأنها تشاهده عيانا، ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن. وهذا الذي قلناه وإن كان هو خلاف ظاهر الحديث، لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي إلا بهذا التأويل. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ليس للولي مع الثيب أمر أي في تزويجها، بل الأمر إليها، إن شاءت أذنت وتولى العقد وليها، وإن شاءت لم تأذن. واليتيمة تستأمر، اليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ، مات أبوها ولم تبلغ، وتستأمر أي تستأذن كما في الأحاديث السابقة. ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة، أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريبا؟ الثاني، وذلك لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء. لماذا؟ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء، ولا بعضهم يقول تعتبر الإذن من السنة التاسعة، لكن كثير من أهل العلم يقول إن إذن من دون البلوغ لا تعتبر، وعلى هذا فيكون مراد باليتيمة البالغة القريبة البلوغ، البالغة القريبة البلوغ، لأنها هي التي يصح إذنها، أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن معتبر، وذلك لأنها لا تعرف، صغيرة لا تعرف الكفء ولا مصالح النكاح، فيكون إذنها كالعدم. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من إذن الزوجة في إنكاحها. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الفائد ما بيجي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله الثقات. لا تزوج أنا مرفوعة في اللفظ الذي عندي، وعلى هذا فيكون نافيا بمعنى النهي، والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كان أمرا أو نهيا. لا تزوج المرأة المرأة حتى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجها، ولا تزوج نفسها حتى وإن كانت كبيرة عاقلة فإنها لا تزوج نفسها. طيب لو وكلها امرأة أخرى، جاءت امرأة إلى امرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة وقالت لها قد وكلتك أن تزوجيني، فزوجتها، لا يصح، لأنه إذا كان لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من باب أولى. وهذا الحديث يضم إلى ما سبق بأنه لا بد من الولي، لا بد من الولي في النكاح، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. أما الفوائد فالحديث أبي هريرة الأول أخذنا فوائد، حديث ابن عباس فوائده قريب من الأول، وهو أن الثيب، يعني من فوائده أن الثيب لابد أن تأذن في النكاح على وجه ينكشف به الحال لأنها أحق بنفسها. ومن فوائده أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لا بد أن تستأمر، والمراد تستأذن، فيكون دالا على ما دل عليه الحديث الأول. ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها. أما الحديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها، وعلى هذا يكون ليس لها ولاية ولا وكالة في عقود النكاح. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث هذه من فوائدها كلها حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية، حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشاءن. ومن فوائده أيضا مراعاة أهلية الولاية، من فوائد الحديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية، أي أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا. ومن فوائدها أي هذه الأحاديث الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا تصح لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة، ولهذا لا يصح أن تكون المرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية تقضي على الناس عموما. أما أن يحكمها نساء في أمر بينهن فلا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة النساء فلا بأس، لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعا، لأنها إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب أول. ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق أي البخاري ومسلم من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث يقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، كلمة نهى مأخوذة من النهي، وتفسير النهي أو تعريف النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا النهي، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا. فلو قال الشخص لآخر لا تقل كذا، فهذا يا عبد الله ايش اللي قلت؟ نعم لا، لما تكتب عذرتك، لكنك تنظر الى من يكتب الظهر. نعم طيب، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، اقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، بل المراد الايجاد، سواء كان الموجد قولا او فعلا. فاذا قلت لشخص لا تقل كذا، فهذا طلب الكف عن القول، لكنه نهي. نعم، إذن هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يشعر الطالب بأنه أعلى رتبة من المطلوب، حتى ولو فرض أنه أدنى رتبة في الواقع فإنه يسمى نهيا. كيف يشعر بأنه أعلى وهو أدنى رتبة؟ لنفرض أن رجلا وجد أميرا ليس معه جنود، والرجل هذا لص، وجده في البر، نعم، وقالوا يلا لا تركب بعيرك، لا تركب البعير، ماذا نقول؟ نهي، مع أن الناهي أدنى رتبة، لكن هو في 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 نفس الأمر يرى أنه أعلى منه، ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وإن لم يكن الطالب أعلى رتبة من المطلوب في الواقع. أفهمتم؟ طيب، قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة من أمته، فيوجه النهي إليها. واختلف العلماء في كلمة نهى عن كذا أو صيغة النهي المعروفة، يعني أنهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال رسول لا تفعلوا على قولين. القول الأول أن قول الصحابي نهى أضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا. قالوا لأن لا تفعلوا صريحة في النهي، لأن هذه هي صيغة النهي. نعم، وأما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يفهم من شيء ليس بنهي أنه نهي، وعلى هذا فتكون أضعف. ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغة، لها حكم النهي بالصيغة لا شك، وذلك لسببين. السبب الأول أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النهي، يعرفون النهي، ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر. والثاني أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا نهى مع احتمال أنه ليس في نهي. عرفتم؟ فمن قال إن هذا لا يستفاد منه النهي لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف، فلنقول يستفاد منه النهي بلا شك، لكن الصيغة أصرح. ولماذا قلنا يستفاد؟ لسببين، لأن الصحابة يعرفون النهي، ولأنهم أورع من أن يقولوا نهى لأمر يحتمل عدم النهي. وعلى هذا فإذا قال نهى فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا، لا فرق في هذا الحديث. يقول نهى عن الشغار. الشغار مصدر شاغر يشاغر، شاغر يشاغر شغارا، ونظيره في التصريف قاتل يقاتل قتالا. إذا لابد من طرفين، لابد أن يكون بين اثنين، وهو مشتق إما من الشغور وهو الخلو، وإما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، مأخوذ إما من شغر من الشغور، يعني تقول شغر المكان إذا خلى، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. ويمكن أن يقال لا مانع من أن يكون مشتقا من المعنيين جميعا، لأن فيه شغورا وشغرا، فيه شغورا وشغرا، فلا مانع من أن يكون مشتقا منهما جميعا. فما هو الشغار إذن؟ فسره الراوي بقوله: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. وهذا السياق يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر، يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر كما جاء ذلك، ويحتمل أنه من نافع وقد جاء كذلك، ويحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع وقد جاء كذلك.